آله وصحبه ومثلا بالله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله إياه: باب حديث جابر رضي الله عنه الطويل وقصة أبي اليسر، وعن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، يعني مجموعة من الأوراق، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري. البردة نوع من الثياب مربع، والمعافري أيضا نوع آخر من الثياب يصنع منسوب إلى بلد اسمه معافر، يقول نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معافر. يعني المقصود أن الغلام، أن أبا اليسر والغلام كل واحد عليه نوع يختلف عن الثاني، والنوع واللي على اليسر نوعين مختلفين، واللي على الغلام نفس النوعين مختلفين. هذا معنى قولي بعد ذلك. قال: وعلى باليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عم، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي، يعني هذه نسبة وليست وصفا، مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثمه، أي هناك؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، الجفر الذي قاله قارب البلوغ، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. الأريكة هي السرير في الحجرة، يعني في السقف. فقلت: إني أخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج. فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا. قال: قلت: الله، أي تحلف بالله؟ قال: الله، أي أحلف بالله؟ قلت: الله. قال: الله. ثلاث مرات قلت: الله. قال: الله. قال: فأتى بصحيفة فأتى بصحيفته فمحاها بيده، فقال: إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا أنت في حل، فأشهد بصر عيني هاتين، وضع أصبعي على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناطق قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. هذا فضل كبير لمن أنظر المعسر وضعا. ما حكم الضار المعسر؟ واجب، وحكمه واجب، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. يعني ما يلزم بأن يقترض ليسدد، ما دام أنه لم يفرط في القضاء وليس عنده شيء فإن له يترك. هذا حكم الشرعي. وإن كان ذو عسرة فناظرة، أي فناظرة واجبة، فناظرة إلى ميسرة. ولا يمنع أن يكون الشيء واجبا وله فضل، فما في تعارض، هو واجب وله فضل كبير. يعني بعض الناس إذا قيل له هذا واجب ظن أنه لا فضل فيه، كان يقول: ما له منه، واجب عليه. لا، هذا واجب وفيه فضل كبير. من أنظر معسرا، يعني أعطاه نظرة تأجيلا أو وضع عنه، يعني أسقط بعض الدين، أيهما أفضل، الإنظار أم الوضع؟ الوضع أكبر، الوضع أعظم، وذاك الله عز وجل أوجب الوضع، أوجب الإنظار ولم يوجب الوضع. أن الإنسان لا يلزم على إسقاط شيء من دينه إلا برضاه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فالإنذار واجب لأن المعسر عاجز. طيب الآن في المحاكم إذا صار على شخص دين وادعى أنه معسر يسجن، الآن المعمول به أنه يسجن، لا سيما إذا أخذ أموال الناس وتاجر بها وادعى أنه خسر وجاء الناس يطالبونه ولم يكن عنده شيء، يعني يدعي أنه ما عنده شيء، فإنه يسجن. أحيانا يسجن إلى 4 سنين وأكثر على حسب قدر المبلغ الدين الذي عليه. كيف نجمع بين الآية وبين الواقع وما يقضي به القضاة اليوم؟ نقول كيف يعزر الله عز وجل الأمر بإنظاره؟ وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. لماذا يعزر الله سبحانه وتعالى أمر بإنظاره بدون مقابل؟ الدائن يجب عليه أن ينظره، يجب عليه، القاضي يلزم الدائن بالإنظار لأن هذا واجب، هذا حكم شرعي يجب على صاحب الدين أن ينظره، فالقاضي يلزمه بهذا الواجب. كيف يسجن؟ أولا نقول إن ادعاء الإسار لا يقبل على كل حال، ولا سيما من عرف له مال سابق، لأن كل أحد يستطيع أن يجمع أموال الناس ويخفيها ويدعى الإسار، يخفيها سهل، يجعلها باسم شخص آخر ولا لا، كل سهولة يشتري بها عقارا أو يضعه في البنك باسم شخص آخر، وإذا بحث عن هذا الشخص عن اسمه لم يوجد عنده شيء، وعنده ملايين وضعها في بحساب شخص آخر. إذن لا يقبل، لا تقبل دعوة الإعسار إذا عرف له مال، يعني عرف له تجارة، أخذ أموال الناس صار يتاجر ثم ادعى الإعسار، فلا بد أن يثبت الإعسار هذا، أما مجرد الدعوة فإنها لا تقبل. ثم أيضا هو مظنة التهمة، مظنة التهمة أنه تساهل وتلاعب بأموال الناس حتى أتلفها، فلذلك يعزر ويسجن. فإذا سجن، إذا طال حبسه يمكن أن يظهر المال لأنه يريد أن يفتدي من هذا الحبس، فيظهره بطريقة أخرى، يعني يوهم القاضي والدائن أن شخصا سيسدد عنه تبرعا، وهذا الشخص متفق معه يأخذ ماله الذي أخفاه ويأتي به، يعني يظهر أن فلانا من صديق أو قريب جاء ليسدد عنه، وهو في الحقيقة يسدد من ماله الذي أخفاه. فهذا السجن اختبار لهذا المعسر أو لهذا المدعي للإعسار. أما إذا لم يعرف بتجارة، إنسان فقير من الأصل ويستدين وينفق لأن مرتبه ضعيف ولا يكفيه ولم يتيسر له زكاة، فيستدين وينفق على أهله ولا يعرف له مال سابق، هذا لا يجوز أن يطالب ولا يحبس لأن ظاهر حاله أنه معسر، ولا يجوز مطالبته ولا سجنه. لكن هذا لا، عنده مشاريع عنده تجارة وفجأة ادعى أنه خسر، هذا ما يقبل منه، لابد أن يعزر حتى يخرج ما أخفاه. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. ما المراد بهذا الظل؟ ما هو هذا الظل؟ هل نقول ظل العرش ولا نقول ظل الله أعلم به؟ لا مانع نقول ظل العرش، لأنه جاء عند الترمذي، ذكر الحافظ وجود هذه الرواية، أظله الله سبعة وظلهم الله في ظل عرشه، في ظل عرشه. فالله سبحانه وتعالى يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فالعرش يؤتى به، العرش الآن هو سقف المخلوقات ولكن يؤتى به، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فيؤتى به ويستوي عليه الرب جل وعلا ليحاسب عباده، وجاء ربك هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك، يأتي ويستوي على العرش في يوم القيامة ويقضي بين الخلائق. إذن لما نقول ظل العرش، وقد يوجد ظل غير العرش مثل ظل سورة البقرة والعمران، يأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان، نفس الشيء الغمام والغياية الشك الرابع بكلمة، أو فرقان من طير صواف تحاج عن صاحبهما. في ظل آخر من الغمام السحاب الأبيض، أو طيور قد فردت أجنحتها تظلل على صاحبها، وأيضا في ظل الصدقة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. فإذا قد يكون ظل العرش، قد يكون ظلا آخر مثل هذه الأنواع. ها؟ الشمس يؤتى بها تجرب الخلائق تكون مقدار ميل، الشمس موجودة والضوء العرش يظلل على العباد على ما شاء الله تبارك وتعالى.
نعم.
يؤجر الإنسان، يؤجر على فعل الواجب إذا اعتقده، إذا عرف أن هذا واجب، وصحيح أنه يتكرهه لكنه قد رضي به، مثل القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الإنسان يتكره القتال ويؤجر عليه. الإنسان يذهب للحج ومتكره، يعني يجاهد نفسه، دف نفسه، يثاب، ولكن لا يلزم أن يكون مثل ثواب من جاء بفرح وسرور، لكنه يثاب على أصل التسليم للواجب إذا علم أنه واجب. أما إذا لم يعلم أنه واجب، ربما بدأ يسب القاضي الذي أمره بالإنظار ولا يعتقد أنه واجب، هذا ما يثاب، لأنه ما عنده نية تعبد بالاستسلام لهذا الواجب الشرعي. لا، لكن هذا المؤمن يعرف أنه واجب ولكنه يتمنى أن يأخذ ماله لأنه بحاجة إليه ويتضايق، يعني كأنه مصيبة، أنه أقرض شخصا أو باع عليه وافتقر المشتري وتأخر المال عنده، يكرهه بالطبع البشري مثل إسباغ الوضوع المكاره، لكنه من ناحية الشرعية يقول هذا حكم الله وأنا راض به. ففي كراهية طبعية وفيه رضا شرعي يجتمعان، ما في مانع. إسباغ الوضوع المكاره يكرهه طبعا ويرضى به شرعا، وذاك يتوضع. فهذا نقول إذا كان يرضى به شرعا يثاب ولو تكرهه طبعا، أما إذا كان كرهه شرعا هذا ما ربما يكفر. لو أنكر شيئا ثابتا معلوما من الدين بالضرورة يصل إلى الكفر. فنقول شرعا ما حاله؟ له ثلاثة أحوال: إما أن يعلمه ويرضى به شرعا هذا مثاب، وإما أن يجهله ولا يدري أنه شرع هذا لا يثاب ولا يأثم، وإما أن يعلم أنه شرع ويرضى به أو يكرهه، يعني إما أن يرضاه شرعا أو يكرهه أو لا يعلم أنه شرع. هذه ثلاثة أقسام. إذا علم أنه شرع وكرهه شرعا هذا أنكر شيئا من الدين، وإذا علم أنه شرع ورضي به يثاب ولو كرهه طبعا، وإذا لم يعلم أنه شرع فإنه قد لا يثاب ولا يأثم. مثل واحد ما يدري أن الخمر حرام لكنه ما فكر في عمره أن يشربه أبدا، لكن لو قال ما حكم الخمر؟ قال ما في شيء حلال، هل يؤجر؟ ما يؤجر على تركه، لأنه ما عنده نية، ما عنده اعتقاد ونية، ما تركه شرعا، تركه طبعا أنه لا يشتهي. لا ما نزل السبعة نجزم أنه ظل العرش، لأنه رواية الترمذي في السبعة، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. السبعة هؤلاء جاء مطلقا في رواية الصحيحين، وجاءت زيادة في ظل يظلهم الله في ظل عرشه. غير السبعة محتمل في ظل عرش وفي ظل الغمام وفي ظل الصدقة، هذا يمكن يكون في ظل الصدقة لأنه وضع عنه في النسبة، بالنسبة للوضع لأن الوضع صدقة، فالله أعلم هذا ما نجزم. في حديث في عند ابن ماجه صححه بعض العلماء أن من أنظر معسرا فله في ثواب آخر غير هذا، من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. هذا فضل كبير، يعني صح الحديث فهذا فضل عظيم جدا، يعني أنظره المبلغ أيا كان، خلنا نقول 1000 ريال فقط، أنظره شهرا كم له في هذا الشهر؟ كأنه تصدق 30,000 ريال. يعني لو صح هذا الحديث كان بدل ما يتصدق الشخص ماذا يفعل؟ يقرض الفقراء، ولا لا؟ أحسن، لأن المال قد يرجع بعد مثلا سنة أو أكثر أو أقل، وأجره أكثر من الصدقة، لأنه كل يوم له مثله صدقة. إذا تأخر سنة كم له؟ وربما يعود أيضا بعد سنة يرجع. لكن الحديث الله أعلم، يعني يحتاج نظر في سنده هل يصح أم لا. وغيره من المتقدمين ما أحد تكلم عليه، لا أعرف تصحيح الباني بغير المتقدمين، ما في أحد. الظاهر أنه في ضعف، أنا أظنه ضعيف، يعني يبعد أن يكون الإنظار أفضل من الصدقة، وأفضل بآلاف المرات. مثلي نعم، هذا أعظم. ليظهر لي الحديث ما يصح، الله أعلم، ليظهر الحديث ما يصح أنه بعيد في من جهة المعنى، يعني إنسان أقرض معسرا وبقي المال عنده سنتين أو 3 سنين والمال كثير، 50,000 100,000 كم له في السنة والسنتين؟ ولو تصدق بهذا المال ما له إلا أجر واحد، وهذا له كم؟ أكثر من 1000 ضعف. ثم يعود المال أيضا، قد يعود بعد السنة والسنتين، هذا بعيد، يعني الله يعني فيه يعني صحة نظر. إذا قيل لا يتابع عليه معناه أنه فرد به هذا الرجل، وليس من الأئمة الكبار المعروفين بالضبط والإتقان، ومعناه في غرابة، غالب أنه يكون ضعيف. لكن الإمام أحمد يقول اجتنبوا هذه الغرائب، الغرائب اللي ينفرد بها الواحد والاثنان ولا يتابع عليها، لا يتابع عليها بقية الرواة. هذا معنى غريب، مو في المعنى بالسنة من أجل المتن، لا الغرائب في الأسانيد، اجتنبوا هذه الغرائب فإن عامتها ضعيف. لأن الغالب أن الشيء الحديث الذي يكون قاله النبي عليه الصلاة والسلام ورواه أحد الصحابة وحدث به، الغالب إيش؟ أنه ينتشر، أنه ينتشر، يتلقاه التابعون تبع التابعين، والرواة حريصون على رواية الأحاديث عن الثقات، فيبعد أنه ما يرويه لواحد مثل حديث فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. النظر لظهر السند صححه، لكن البخاري رحمه قال فيه محمد ابن الحسن لا يتابع عليه. محمد بن الحسن هذا من سلالة علي بن طالب، هذا ليس من الأئمة وعلماء الحديث، لا، هذا رجل يعني أشبه بأصحاب السلطة، أنه خرج على أبي جعفر المنصور وقاتله وقتل، فهو ليس معروفا برواية الحديث. البخاري رحمه قال لا يتابع عليه، يعني ما تابعه أحد من الرواة في رواية هذا الحديث. فالغالب أنه إذا انفرد به الشخص وفيه غرابة أو يخالف حديث أخر أو قواعد عامة، يعني إنسان يتوقف ويتريث في تصحيحه. قال قلت له يا عم لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة. هذا في إشكال الآن، من يحله لنا؟ أول شيء نشوف ما هو الإشكال هنا. الحين تصور الواقع، الحين البردة عبارة عن قطعتين من جنس واحد، قطعتين من جنس واحد، وهذا الآن قطعة من البردة على باليسر والقطعة الثانية على مملوكه على غلامه، والعكس، يعني أبو يسر اشترى بردة من قطعتين ومعافرين، ماذا فعل؟ لبس قطعة وأعطى غلامه قطعة، والعكس، يعني كل واحد عليه قطعتين مختلفتين وهذا عليه قطعتين مختلفتين، يعني لو جمعت البردة إلى البردة صارت حلة. هو الآن يقول لو أخذت معافريه وأعطيته بردتك يصير نفس الشيء. لا بس دقق في الرواية أنه استشكلها ووجهها، لكن لاحظ أن قال قلت يا عم لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك، صار نفس الشيء، بس بدل القطعة هذه اللي على الغلام صارت على أبي اليسر والعكس، وهي ما يزال قطعة وقطعة. يعني قال أنه لعل صوابه أو أخذت، بدل الواو أو، يعني همزة ساقطة، يعني يكون لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيت معافريك أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، لابد من هذا، لابد من هذا حتى تجتمع القطعتان على كل واحد. قال فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه، يعني أعجبه هذا الكلام، يعني هذا كلام واحد اجتهد لكنه صغير لا يعرف الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناطق قلبه والعرق الذي في القلب معلق في القلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. هل هذا يعني هو المقصود في الحديث أنه يكون بهذا الشكل، أو هذا اجتهاد من أبي اليسار؟ اجتهاد من أبي اليسار، والحديث ليس هذا المراد، المراد أنه ألبسوه مما، يعني من جنس ما تلبسون، ليس بشرط أن إنسان إذا كان عنده عبد وفصل له ثوب ب200 ريال يفصل العبد ثوب ب200 ريال، لا، لو اشترى له ثوب جاهز ب70 أو ب50 يجوز، أن هذا الثوب الجاهز مما يلبسه الناس من جنس ما يلبسه الناس، وهو لباس حسن، هذا المقصود، ما يعطي لباسا سيئا جدا ولا يلبسه الناس يكون شاذا في تحقير له. كذلك الطعام، ما يأكل طعاما جيدا ويعطي الخادم أو المملوك طعاما لا يأكله الأدميون أو لا يأكله الناس في هذا الزمن أو في الزمان أو المكان، هذا المراد، لعل يشعر بالحرمان والإهانة. لكن مو بشرط أنه واحد مثلا أكل طعاما فاخرا أنه يعطي العبد مثله، ولا سيما إذا لم يره العبد، أما إذا صنع الطعام فلا بد أن يعطيه منه قليلا، لأنه تعلقت به نفسه. أما أن يأتي بطعام خاص ولا يعلم به الخادم ويأكله وحده أو مع عياله فلا حرج عليه في ذلك إذا أطعمه طعاما مناسبا له. لكن هذا من باب الورع، ورع الصحابة رضي الله عنهم وشدة اتباعهم لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به. الاشتمال هو الالتحاف، يضعه على عاتقيه ويرد طرفيه على كتفيه. قال: فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة فقلت: يرحمك الله، أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال: فقال بيده في صدري هكذا وفرق بين أصابعه وقوسها: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. يعني هذا كما قيل ما كل مرة تسلم الجرة. أبو اليسر دعا له، مسح رأسه ودعا له، جابر رضي عنه وبخ مرب في صدري بأصابعه وقال هذا الكلام. لكن على كل حال يعني هذا يعني ينبغي الإنسان يكون جريئا في طلب العلم وأن لا يستحي ويسأل، لكنه بأدب واعتدال ولا حرج في ذلك، لأنه كما قيل: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. الذي لا يسأل تكبرا يفوته شيء كثير، كذلك الذي لا يسأل حياء يفوته شيء كثير. فالإنسان يكون معتدلا، لا يسأل أسئلة محرجة وسئلة غير مناسبة، وفي نفس الوقت أيضا لا يستحي أن يسأل إذا كان السؤال مناسبا. فهذا يعني عنده جرأة هذا الشاب، مرة يوفق ومرة يعنف، لكن ما في مانع يتعلم ويستفيد. لماذا جابر رضي الله عنه قال هذه الكلمة: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك؟ الأحمق يعني هو الذي ينقص العلم وينقص أيضا التأني، يعني ينقص العلم وينقص أيضا التأني، يبادر بالسؤال واستنكار شيئا صحيحا لكنه لا يعلمه. جابر رضي الله عنه أراد أن يقتدى به، يبين الجواز. ثم سرد القصة في جواز الصلاة في ثوب واحد. قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب. العرجون معروف وقنو العذق أو القنو، إذا أخذت منه أخذ التمر بقيت الشماريخ، فهذا يسمى العرجون، العصا مع الشماريخ. وابن طاب نوع من التمر. فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون. هذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه على الأجر والثواب، يعني لم يستنكف أن يحك النخامة بهذا العرجون، مع أنه يمكن أن يأمر أي أحد ويحكها بدلا عنه، لكن أراد أن يكسب أجر إزالة هذه النخامة، لأن هذا من الكبائر، البصاق إلى القبلة سواء على الأرض أو على الجدار هذا من الكبائر، فيه وعيد شديد. النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد هذه النخامة قال: لا يصلي هذا لكم، يعني عزله عن الإمامة بسبب هذا الفعل. هذا إمام يصلي والجدار أمامه، لما تنخم ماذا فعل؟ تفل في الجدار، هذه كبيرة، لأنه الله عز وجل يضع وجهه قبل وجه المصلي. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، أو يقول هكذا وتفر بثوبه ومسح بعضه على بعض، وتوفير تحت قدمه إذا لم يكن في المسجد، أما إذا كان في المسجد فلا يجوز أن يتفل في عرض المسجد ولو كانت من الحصباء والتراب، فهذا يكون إذا صلى خارج المسجد جاز أن يتفل عن يساره تحت قدمه، من أجل أن يدفنها برجله ولا تكون بارزة. المقصود أن هذا من الكبائر لأنه استهانة بالله عز وجل. ولا شك أن هذا الصحابي الإمام لم يقصد ولم يتصور هذا، هذا قد يصل حد الكفر لو تصوره الإنسان، لكنه قطعا لم يشعر ولم يتصور، ومع ذلك عظم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وقال لا يصلي لكم. فلما جاء ليصلي منعوه، فسأل لماذا فأخبره، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي هذا لكم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إنك قد آذيت الله ورسوله بهذه النخاعة والعياذ بالله. فجابر رضي الله عنه ذكر الحديث يعني بطوله وذكر هذه المسألة، مع أنها لا تتعلق بالسؤال عن الثوب، لكن من أجل أن يأتي بالقصة كاملة. قال فقال يحب أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا، أي سكتنا وخفنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا لا، أينا يا رسول الله؟ يعني أكدها ثلاث مرات. قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه. هذا ما في تعارض بينه وبين الاستواء على العرش، لأن المقابلة لا يلزم منها الحلول في المكان، المقابلة لا يلزم ذلك. وإذلك إنسان يرى الشمس تقابله عند الغروب وهي بعيدة جدا عنه، فما في تعارض بين المقابلة وبين الاستواء على العرش. فإن الله تبارك وتعالى إذا قام أحدكم صلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه. وجاء في بعض الروايات إن الله يضع وجهه، هنا قال قيل وجهه، قال العلماء تأويله أي الجهة التي عظمها، أو الكعبة التي عظمها قبل وجهه. هل هذا صحيح؟ هذا تأوي، هذا منقول من إيش؟ من شرح النووي، والنووي عفو الله عنه وعنه يعني على مذهب الأشاعرة، فلا حاجة لهذا التأويل، فالحديث على ظاهره ولا تعارض بينه وبين استواء على العرش. فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، يعني شوف سبحان الله، يعني بعيد التأويل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن الله قبل وجهه، وهذا وش يقول؟ يقول فإن الجهة التي عظمها أو الكعبة قبل وجهه، يعني ما أبعد هذا من هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فإن الله قبل وجهه، وإذا يقول الكعبة قبل وجهه، حيث كل الوعد، ما الذي أحوجه لهذا التعويل المستكرة بعيد جدا؟ يعني لو عرضته على عامي ليس من العلماء استنكره، كلام واضح، فإن الله قبل وجهه، لأنهم تصوروا أن إثبات هذا يلزم منه الجهة. يقول إذا كان الله في جهة فإنه تحيط به وكذا ويكون جسما، ويعني فرضوا افتراضات من أجلها صاروا يحرفون النصوص، لأنهم استسلموا لهذه الافتراضات فسلموا بها، فهي التي اضطرتهم لتأويل أو تحريف النصوص. لكن لو فكوا من هذه الافتراضات لسلموا، لأن الحق لا يلزم منه إلا حق، هذه قاعدة، لا يمكن يلزم من الحق باطل. الله عز وجل يقول فنقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا. إذا إنسان جاب باطل قال هذا لو أثبتناه لازم كذا لازما باطلا، نقول هذا غير صحيح، لأنه مستحيل أن يلزم من الحق باطل، هذه قاعدة، لكنه لم يفهمه الفهم الصحيح. فإذا قالوا لو قلنا إن الله قبل وجهه يلزم منه الحلول في المكان، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، ما يلزم. إذا قيل إذن هو في جهة، واللي يكون في جهة الجهة تحيط به، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من خلقه، نقول ماذا تريد بالجهة؟ إن أراد بالجهة شيئا مخلوقا يحيط به نقول هذا ليس بصحيح، وإن أراد بالجهة العلو فنقول هذا صحيح. الله سبحانه وتعالى في السماء، آمنتم من في السماء في جهة العلو، سبح اسم ربك الأعلى، فالله تعالى في العلو. فإذا الجهة استفصل عنها، إذا قال يلزم منه أنه جسم نقول ماذا تريد بالجسم؟ إن أردت بالجسم مكون من اللحم والعظم فهذا غير صحيح، والله ليس كمثل شيء. وإن أردت بالجسم الذات المتصلة بصفات الكمال من يد وجه وسمع وبصر فالله كذلك، ولكن لا نطلق عليه هذه الكلمة لأنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة. إذن هذه توهمات استسلموا لها فاضطرتهم إلى تحريف النصوص، لأنه بزعمهم لو أثبتوا النص على ظاهره وقعوا في هذه المحظورات، وهذا غير صحيح. ما إيش؟ أي أحسن. قال فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض. طيب وضع النعال أمام المصلي ما تقولون فيه؟ كثير من الناس ولا سيما في الحرم يخاف على نعاله من السرقة فيضعها أمامه، بعضهم يجعلها سترة، فهل في شيء في وضع النعال أمام المصلي؟ هل يشبهها بالنخاعة؟ لأن النعال مستكرة تطع الأرض وإن كانت طاهرة، لكن الطبع ينفر من النعال ومستكرها طبعا وإن كانت طاهرة، مثل النخامة، النخامة مستكرة وهي طاهرة، فهل تقاس النعال على النخاعة؟ وقال لا يجوز إنسان يضع نعاله أمامه ويصلي ولا لا؟ إنها تقاس. أنا سألتها عن هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال لا ما تقاس على النخامة. صلينا في مسجد وفيه صناديق قمامة أمام المصلين، الشيخ ما يشوفها. ما قلت الشيخ فيه صناديق قمامة أمام المصلين قدام الصف، وهذه يضع فيها إيش؟ النخام، حتى نخام مندير ويضع في هذه الصناديق، ومكشوفة الصناديق هذه المدورة البلاستيك المكشوفة. قال الشيخ لا يجب أن تزال هذه النخاعة فيها بصاق وهذا توضع، هذه يجب أن تزال. طيب النعال يا شيخ، ناس يصلون النعال أمامهم، قال لا النعال ما فيه شيء، النعال ما فيه شيء. وسألت ابن عثيمين رحمه الله قال النعال ما فيه شيء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، ولا يضعهما عن يساره إن كان عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه. ما هو كيف نستدل بهذا الحديث على جواز وضع النعال أمام المصلي؟ يقول إذا وضع بين رجليه وفي صف خلفه ستكون إيش؟ أمام الذي خلفه. والغالب أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلون إيش؟ يصلون صفوفا كثيرة، فالمصلي مأمور بوضع النعلين بين رجليه فتكون أمام الذي خلفه. فظهر أن النعال يعني يتسامح فيها يمكن للحاجة، خصوصا إذا خاف عليها من السرقة. في بعض مثلا في الحرمين يعني كثير من الناس تسرق نعاله أو تضيع أو يغلط فيها الناس، ويصيب النعال متشابهة. وكذلك في بعض البلدان يخافون عن السرقة، في اليمن ما يصلون العالم قدامهم يعني في ناس يسرقون النعال بكثرة فيضعون صندوق قدام المصلين كل واحد يضع نعاله أمامه يخافون عليهم السرقة. فالله أنه هذه تدعو لها الحاجة. وفي الحرم تشوف النعال كثيرة جدا، لو أردت أنك تهرب عن النعال تحرج، تحرج. غالب المحلات فيها نعال هنا هناك بكثرة. يعني الأكياس حل طيب يخفي النعال، هذا طيب إذا غطيت هذا أحسن. العموم النعال يعني قد يقال أو نقول إنها ليست في النخاع، لأنه فيها نص ابن عثيمين الله رحمه كان يضع نعاله عن يساره إذا جاء يصلي إماما يضع نعاله عن يساره، حط إلا شوي صندوق مع السترة ويضعها عن يساره وتصير قدام الصف. فلما قيل له في ذلك قال هذه السنة يضعها عن يساره، إلا إذا كان عن يساره أحد فإنها تكون عن يمين الذي عن يساره، والإمام ليس عن يساره مصلي فتكون أمام الصف، لكن يقول هكذا السنة ولو كانت أمام الصف. على كل حال يعني والأحسن واحد يتحاشى النعال أحسن نفسيا، يعني أريح له إذا أبعد عن النعال أريح له نفسيا، لكن إذا احتاج ولم يجد مكانا فالأمر فيه سعة. ثم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أروني عبيرا، العبير أخلاط الطيب فيها زعفران. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، أن هذا أيضا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب يشتد أي يعدو يجري إلى أهله. فجاء بخلوق في راحته يعني قليل من الطيب في يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة، يقال نخامة بالخاء ويقال نخاعة، نخامة بالميم ويقال نخاعة بالعين. فقال جابر رضي الله عنه فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط وهو يطلب المجدية ابن عمرو الجهني، وكان الناضح الآن ماذا ما إلى الآن ما وصل الشاهد، يعني لأنه سئل عن الصلاة في ثوب الواحد فإلى الآن ما جاء الشاهد، فساق الحديث من أوله. قال وكان الناضح يعتقب منا الخمسة والستة والسبعة، هذا يدل على قلة الحال في أول الهجرة وصبر الصحابة رضي الله عنهم. فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه، ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن يعني حرن ولم يمشي تلك ووقف، فقال له شاء كلمة قال البعير لأجل أن يمشي شاء لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. هل معنى هذا أنه نزل عنه وتركه على سبيل الدوام، أم أنه تركه في ذلك الوقت في هذه الغزوة ربما يأخذه بعد ذلك؟ يعني النهي عن الصحبة وإلا ترك على الدوام تعزيرا، يعني يخرج من ملكه سيبه ويخرج من ملكه. يعني ذكر النووي هذه وقال الأصل إيش؟ الحديث محتمل والأصل بقاء الملك، فلا نجزم به إلا بدليل صريح. إذن النهي يحمل على المصاحبة في ذلك السفر، يعني انزل عنه، يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المصاحبة، فلا تصحبنا بملعون، يعني النهي عن المصاحبة أنه صار مشوما هذا البعير وعليه لعنة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البعير. طيب هذا النهي الآن عن يعني لعن البعير فقط أو لعن كل شيء لا يستحق اللعنة من أي مخلوق؟ يعني واحد يلعن الريح أو يلعن أي شيء يعني آذاه فيلعنه، مثل واحد صعد جبل وسقط لعن الجبل، مثل شوكة دخل في رجله لعنها، هل هو عام ولا يقتصر على ما ورد؟ نقول عام. وجاء حديث السنن عند أبي داود أن رجلا كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فنازعته الريح رداءه، يعني تهب الريح تطير رداء يمسك وتنازعه، فلعنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس أهلا إلا رجعت عليه. فهذا عام، من لعن شيئا ليس أهلا، سواء كان حيوان إنسانا أو حيوانا أو جمادا، لا يجوز لعن شيء إلا ما جاز لعنه، يعني أبيح لعنه في النصوص. مثل إيش الذي يباح لعنه؟ ألا لعنة الله على الظالمين، يعني يلعن الظالمين على سبيل العموم، هذا ما في شيء. ألا لعنة الله على الظالمين، ومثل إيش يلعن اليهود والنصارى على العموم، اللهم لعن كفرة على الكتاب، كما كان عمر يعني يقنط بهذا. طيب هذا على العموم. طيب فيه لعن الرشم، بس مو بالشخص، بالوصف. بالوصف كل ما ورد لعنه بالوصف يجوز لعنه. طيب لو واحد وجد بولا أو غائطا على الطريق ولعن من تبول في الطريق، هل يأثم ولا يجوز لعنه؟ ها؟ ما يجوز طبعا بعد. ها؟ طب والحديث اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، اتقوا اللعانين يعني سبب اللعن، لو كان هذا اللعن بغير حق ما خافه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه، هذا يدل على أنه يلعن بحق، وأنه يجوز الشخص أن يلعنه لأنه أذى. ورد حديث حسنه بعض العلماء يقول عليه الصلاة والسلام من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. شوفوا أنوار، من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. حتى لو لم يصح هذا الحديث، عندنا حديث اتقوا اللعانين، هذا في الصحيحين أو في مسلم، اتقوا اللعانين. قال ومن لعانني يا رسول الله؟ الذي تخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ورد زيادة في الموارد، موارد المياه. طيب في شيء آخر يجوز لعنه؟ متبرجات، لعنهن فإنهن ملعونات، رواية أحمد. فيجوز إنسان رأى امرأة متبرجة وخبيثة يعني متقصدة يجوز لعنها، وهكذا. طيب الكافر المعين هل يجوز لعنه أم لا؟ يهودي، نصراني، سيخ، بوذ، أي ديانة تعرف أن هذا غير مسلم، هل يجوز لعنه ولا ما يجوز؟ ولا في تفصيل؟ نقول في تفصيل، إن آذى المسلمين يجوز لعنه، وإذا لم يؤذي فإنه لا يلعن، لأنه قد يتوب قد يسلم، فلا نجزم بأنه يموت على الكفر ويكون ملعونا. لكن إذا آذى المسلمين فإنه يلعن كما يلعن الذي يتخلى في طريق الناس والنساء المتبرجات، لأنها متبرجة لماذا تلعن؟ لأنها تؤذي الرجال، توقعهم في الفتنة، يعني أذية في الدين، وأذيتها للرجال أعظم من أذية الدنيا في قضاء الحاجة في الطريق. أيهما أعظم؟ هدم الدين أعظم، هذه أذية دنيوية في الطريق أو في الظل، هذه أذية في الدين أعظم، أن أعظم فتنة، سبب كبير للانحراف والضلال والعياذ بالله. إذن الكافر نقول إذا كان محاربا ومؤذيا جاز لعنه، وإذا كان مسالما فلا يجوز لعنه، لأنه ما ندري ما يختم له ولا فائدة من لعنه. لكن هذا يشكل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن يعني أشخاص من المشركين في غزوة أحد، أبا سفيان والحارث بن هشام هو معهم ثالث، قال الله ملعن فلان وفلان وفلان، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. هذا كيف يوجه مع أنه لعن محاربين؟ مشركون ومحاربون. نقول هؤلاء حالة خاصة، لأن الله سبحانه وتعالى علم أنهم سيسلمون، فلا حاجة للعنهم، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهؤلاء قضى الله لهم بالسعادة وأسلموا في بعد الفتح. أبو سفيان وحارث بن هشام والضار الثالث سويد بن عمرو وغيره، المهم أنهم أسلموا، فهذا حالة خاصة. لكن شخص يدعو على شخص يحارب المسلمين يؤذيهم ويقتل الرجال ويفعل فعيل، يجوز لعنه كما يلعن الذي تخلى في طريق الناس. والأفضل عدم اللعن، يعني الأفضل عدم لعن المعين، أحسن واحد. وجبت عليه لعنته. إيه قلنا لعن الله من تبول هنا، يعني إن عرفه لعنه مباشرة، وإن لم يعرفه بشخصه يقول لعن الله من تبول في هذا، يلعنه من أجل الأذية. وهذا اللعن أيضا فيه فائدة، وهي الزجر. الفائدة وهي إيش؟ الزجر، أنه إذا عرف أنه سيلعن لن يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللعنين، أسباب اللعن. فاللي خاف اللعن ما يقضي حاجته، لأنه يخشى أن يلعن. هذا اللعن بالوصف، هذا كثير، اللعن بالوصف كثير. لكن الشخص يعني تواجه شخص باللعنة بعينه، هذا في الذي تخلى، ونساء متبرجات، لو شفت امرأة متبرجة بعينها تلعنها. وكذلك الكافر المحارب يلعن بشخصه، أما بالوصف كثير. لا ما تلعن شخص معين، ما تلعنه، هذا بينه وبين الله، وقد يتوب، الله أعلم بحاله، لأنه ما أذاك شخصيا اعتدى عليك، فهذا ما يلعن المعين، ما يلعن. لكن الربا ما يجوز تلعن شخصا بعينه، أنا ما ندري ماذا يختم له، قد يتوب. لعن جماعات هذا ما في شيء، لعن الظالمين، لا ألا لعنة الله على الظالمين، الجماعة غير المعين، يجوز لعن الجماعة بالوصف، لكن المعين ما يلعن إلا على نطاق ضيق. سلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان نعم قال انزل عنه فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم كالبعير هذا، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. يعني هذا تحذير أنه قد يستجاب هذا الدعاء، فقد يستجاب فيكون فاللعنة تحل بهذا الملعون ويكون مشؤوما، سواء كان ولدا أو مالا أو غيره. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عشيشية، تصغير عشية، وردنا ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض، أي يطينه ويصلحه، فيشرب ويسقينا. قال جابر رضي الله عنه فقمت فقلت هذا رجل يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل مع جابر، فقام جبار بن صخر فانطلقنا إلى البئر. هذا فيه جواز التسمي بجبار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغير اسم هذا الرجل، لأن بعض الناس قد يستنكر هذا الاسم ويقول هذا وصف مذموم، واستفتح وخاب كل جبار عنيد، فالتجبر هذا منهي عنه، مذموم صفات الكفار وأهل النار. لكن أقول الأسماء لا يقصد معناها، لا ليس المعنى هو المقصود، فلا يجب تغيير إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تغييره، مثل التعبيد لغير الله، عبد النبي وعبد الكعبة وكذا، هذا يجب تغييره. أما هذه إن غيره فأحسن، تجنبه أحسن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغير. فقام جبار بن صخر فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين ثم مدرناه أي طيناه ثم نزعنا فيه حتى أفحقناه أي ملأناه، فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتأذنان؟ هذا تعليم فيه تعليم الإذن استئذان، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم سيأذنان وهم ما فعلوه إلا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا فيه تعليم الاستئذان وتطيب النفوس. قلنا نعم يا رسول الله، فأشرع ناقته. الحديث طويل لعلنا نقف على هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.